العثيمين
بما وراءها ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا أظنكم تعلمون معي أن الله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان باليوم بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهاء. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبين على عقيدة، إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل؟ ولهذا قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني ما يكذب يوم الدين وينكره إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله أثيم في أقواله. وقيل معتد في أفعاله أثيم في كسبه، أي أن مآله إلى الإثم، والمعنيان يعني متقاربان. المهم أنه لا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتدي أثيم آثم كاسب بالآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه يعني إذا تلاها عليه أحد، وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله ولكنها تتلى عليه، فإذا تليت عليه قال أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة، وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول هذا القرآن أساطير الأولين. لماذا لا ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب؟ حتى قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أنه لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم، بين حال هذا الرجل إذا دعي إلى الحق إلى التصديق بخبر الله أنه لا يقبل ذلك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أن هذه أساطير وسواليف ليست إلا لإشغال المجالس والتلهي بها فقط، وذلك لأنه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا، فلا يصل نور آيات الله عز وجل إلى قلبه، ويراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. قال الله عز وجل: كلا، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، أي اجتمع عليها وحجبه عن الحق، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئات، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن قلبه يستنير، وأنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويعظم آيات الله عز وجل، ويرى أنها فوق كل كلام، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. هذا من أنار الله قلبه بالإيمان. أما والعياذ بالله من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا، بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء، وعند آخرين لا سكتة، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذه لا تغير المعنى، أي سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين. وبهذه الآية استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل، ووجه الدلالة ظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة، لا أشكال في هذا، أنه تعالى يرى حقا بالعين، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله، واستدل به الخلف على عدم رؤية الله، ولا شك أن الآية دليل عليهم، لأن الله لم ينفي بها الرؤية، وإنما نفى الإدراك، ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة بذلك صريحة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا: إن الله لا يمكن أن يرى بالعين، وإنما المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه. وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر ولله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إن هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم أي يصلون حرارتها وعذابها، نسأل الله العافية. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيشتمل عليهم العذاب البدني والألم البدني بصل النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. تكلمنا على التفسير الذي ابتدأناه من سورة النبأ حتى انتهينا إلى قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، من سورة المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بإن، لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد، فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا. فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا مقابل إن كتاب الفجار
لفي سجين. فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي أنهم في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وما أدراك ما عليون؟ أي ما الذي علمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم. قال الله تعالى: كتاب مرقوم. هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، أي يشهد أي يحضره أو يشهد به المقربون. والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال فقربهم الله من عنده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح، يقال لهم: يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويقال لهم: ادخلوها بسلام. ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وكل هذا مما يدخل السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جعلنا الله وإياكم. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع الأسرة. فهم على الأرائك، على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية، ينظرون، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين الآمنين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أسر ما يكون وأنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم: يسقون من رحيق مختوم، إلى آخره، ونتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة. ونكمل سورة المطففين، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار، يسقيهم الله عز وجل بما بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون. يسقون من رحيق، أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ظهر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس. أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي ألم، مختوم ختامه مسك، أي بقيته وآخره مسك، أي طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملال التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافست، أي سابقت سباقا بلغ بي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله. ثم قال عز وجل: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم، أي من عين رفيعة معنى وحس، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم، أي من المكان المسنم الرفيع العالي، وهو جنة عدن. عينا يشرب بها المقربون، أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا سيقول القائل: لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب: لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، ضمنت معنى يروى، فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئين، أي يرجحانه، وهما: أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري. فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا الفاعل هل هم الذين أجرموا أو الذين آمنوا؟ الآية تصلح لهذا وهذا، يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، لأن ذلك أعم. أمفهوم هذا عندكم؟ إذا مروا بهم يتغامزون، من المار؟ سؤال موجه لكم. يحتمل إذا مر المسلمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المسلمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده. من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانون، إنهم سحرة أو مجانون، نعم صلى الله عليه وسلم، إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله عز وجل. ثم قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار. وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمون، أما ضحك المجرمين للمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحاب الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله. قال له: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار، والمؤمنون في الجنة. قال: على الأرائك ينظرون. إذن ننظرنا شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل. والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب أي جوزية، وهل هنا للتقرير، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. فالحمد لله رب العالمين. وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. نبدأ كالعادة بالكلام على ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن قد انتهينا من سورة النبأ إلى آخر المطففين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. وقد تقدم الكلام على البسملة، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، وإنما يؤتى بها في ابتداء السور، إلا سورة براءة، وليست آية من الفاتحة، وإن كان المكتوب في المصاحف أنها آية، لكن القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة، وهو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما أنه الموافق لما دلت عليه السنة فهو الموافق أيضا للسورة لفظا ومعنى. أما لفظا فالآيات الثلاث الأولى كلها لحق الله عز وجل، والآيات الثلاث الأخيرة كلها لحق الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها لحق الإنسان. والآية الرابعة الوسطى بين الله وبين العبد، هذا هو القول الراجح في أن الفاتحة سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين. أما السورة التي نبتدئ بها الآن فهي قوله تعالى: إذا السماء انشقت انفتحت وانفرجت، كقوله تعالى: وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق فانشقت، بينما هي كانت كما وصف الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تشق تفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال: ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. في انتهاء الخلق: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، حق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد قال: وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة الآن. ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت أي تمد مدا واحدا كمد الأديم، يعني كمد الجلد كأنما تفرش جلدا أو صمابا تمد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر. لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا ترى، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم، كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث، يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ عجيب، حافيا. كاسيا أو عاريا؟ عاريا، نعم. مختونا أو أغرل؟ أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطونهم من بطون أمهاتهم غرلا، كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، كاسيا أعنام، عاريا ليس عليك كساء، مختونا أغرب لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: الرجال والنساء. بادية عوراتهم؟ نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر شديد. كل إنسان لاه عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم. ولهذا قال عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرقيع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. ثم قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو الساعي بجد ونوع مشقة. وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله، لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل. فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا. حتى العاصي كادح، كادح غايته الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قوله يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ألفا يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب؟ عن قرب. إنما توعدون لآت وكل آت قريب. وما يدريك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة فانظر ما مضى من عمرك الآن، لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان، أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب، قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة، دقيقة واحدة، مع أنه يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة، يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم؟ ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ يعني الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضين، 100 سنة. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة و9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم البعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب عليها الأموات. نقول نعم هذه ملايين السنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس، أشياء تضيع عليها الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم. لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه مسألة قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع، مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيب، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الجلسة القادمة، من أجل أن نأخذ الأسئلة.
من قول فأمن من كتابه يميني إلى يقول عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل الإنسان كادح إلى ربه، كادح أي عامل بجد ونشاط إلى ربه، أي أن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه، وأوتي هنا فعل مبين لما لم يسمى فاعل، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل أن الملائكة أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه يعطى كتابه بيمينه يستلمه باليمنى، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاءت بذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا ويقر بذلك ولا يمكن، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. ولا شك أن هذا حساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وفرحه بذلك واستبشاره، فسوف يحاسب حسابا يسيرا والمحاسب له هو الله عز وجل، كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسؤولا.